السلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس يقول أن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات النووية لكنها لن تثق بالطرف الآخر لنكثه بالعهود. مئات المعتقلين السياسيين في البحرين يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. مقتل مدنيين وموجة نزوح بسبب معارك ضارية في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات النووية ولها اليد العليا فيها، لكنها لن تثق بالطرف الآخر لنكثه بالعهود كما فعل بالسابق. رئيسي وفي كلمته خلال حفل ختام المهرجان الوطني للإعلام ويوم المراسل الصحفي شدد على ضرورة إبطال مفعول الحظر بكافة الطاقات المتوفرة، مضيفا أن البلاد قادرة على مضاعفة الجهود بالاعتماد على الكفاءات المحلية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والزراعي والصناعي. وأشار رئيسي إلى نمو إيران بمختلف القطاعات رغم التهديدات والحظر، مشيدا بالإنجازات العلمية والتقنية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية. استقبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف نظيره الفيتنامي فونغ ديني هيو في طهران. وكان رئيس الجمعية الوطنية في فيتنام قد وصل صباح اليوم إلى طهران على رأس وفد برلماني واقتصادي، وكان في استقباله نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي حجة الإسلام مجتبى ذنوري ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الفيتنامية جليل رحيم جهان أبادي. وسيلتقي رئيس البرلمان الفيتنامي مع رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي والوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، كما سيشارك في مراسم الاحتفال بالذكرى 50 للعلاقات بين البلدين. فجرت قوات الاحتلال الصهيوني منزل منفذ عملية حوار الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بنابلس في الضفة الغربية. وأفادت مصادر محلية باندلاع مواجهات عنيفة بين أهل المخيم والجنود الصهاينة، مشيرة إلى استخدام الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز لتفريقهم، ما أسفر عن إصابة العشرة بحالة اختناق. إلى ذلك شنت وحدات صهيونية حملة مداهمات بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية أدت إلى اعتقال 18 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، فيما قامت سلطات الاحتلال بإفراغ الأسرى من قسم 4 بسجن رامون ونقلتهم لسجن نفحة. حذر جهاز الشباك الإسرائيلي عقب تقييم للوضع جو في عقب زيادة التحريض والتهديد ضد رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، حذر من أن اليوم الذي ستراق فيه الدماء في الكيان ليس بعيدا، في إشارة منه إلى حجم الانقسام والشرخ الداخلي.
جهاز الشباك الإسرائيلي عقب تقييم للوضع أجراه الجهاز في أعقاب زيادة التحريض والتهديد ضد رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا والمستشارة القضائية لحكومة الاحتلال، حذر قائلا ليس بعيدا اليوم الذي ستراق فيه الدماء في الكيان، في إشارة إلى حجم الانقسام والشرخ الداخلي.
مخاوف المخابرات الإسرائيلية بأنه الموقف الإسرائيلي المتشدد بالطريقة هاي والتمسك بالسلطة وتغيير طبيعة النظام سيؤدي إلى مواجهة في المحصلة إسرائيلية.
ومع تصاعد التطرف والتفكك الداخلي لدى الكيان المحتل، أظهر موقع ولا العبرية أنه منذ تسلم المتطرف بن جفير حقيبة الأمن الداخلي تصاعد حمل السلاح إلى 88% بين صفوف الإسرائيليين جلهم من المستوطنات القاطنات بمستعمرات الضفة الغربية، وهو ضعف هذا العدد مقارنة بالعام الماضي.
حقيقة ما يجري هو محاولة للسيطرة على الدولة في داخل إسرائيل من قبل المستوطنين والصهيونية الدينية، وبالتالي وجود السلاح في أيدي المستوطنين رجالا ونساء أيضا سيؤثر مستقبلا حتى على داخل دولة إسرائيل نفسها، ولكن هذا سيوجه بالأساس ضد الشعب الفلسطيني وضد الأحياء الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن تحذير الشباك ليس بالأول منذ بداية الأزمة الداخلية لدى الكيان المحتل، حيث أطلق سابقا تحذيرات من وقوع اقتتال داخلي بين صفوف المستوطنين.
تحذيرات الشباك وارتفاع حمل السلاح دلائل بأن الوضع متأزم داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي وأن الاقتتال يقترب يوما بعد يوم.
لليوم الثاني على التوالي يوصل مئات المعتقلين السياسيين في سجن جوا المركزي في البحرين إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. يأتي هذا الإضراب بعد تجاهل السلطات البحرينية لمطالبهم واستمرارها في انتهاك حقوقهم بقرارات جائرة كالعزل وحرمانهم من حق التعليم وإهمال الرعاية الصحية ونظام الزيارات. وقبل أشهر أكدت جمعية الوفاق في تقرير لها أن أكثر من 14,000 حالة اعتقال تعسفي حصلت في البحرين منذ عام 2011، وأن الحملات الأمنية والانتهاكات طالت 15 من النواب السابقين. شهدت منطقة أم درمان القديمة في مدينة الخرطوم معارك ضارية بين طرفي الصراع في السودان، وتقدم الجيش السوداني بهذه المنطقة من عدة محاور ليصل إلى شمال وغرب حي أبروف، ما دفع قوات الدعم السريع إلى قصف المنطقة بشكل عشوائي أسفر عن موجة نزوح ومقتل مدنيين. يأتي ذلك بالتزامن مع إطلاق نار كثيف شرق ووسط الخرطوم يرافقه سماع أصوات قصف مدفعي. سياسيا، بحث وفد الكتلة الديمقراطية السودانية مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي في العاصمة الأثيوبية سبل تسوية الأزمة. وللمزيد حول آخر مستجدات الوضع الميداني في السودان نتوقف عند التقرير التالي.
حرب بلا هوادة متواصلة في السودان، اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مدن الخرطوم الثلاث بين الجيش وقوة الدعم السريع، أشدها يدور في أم درمان شمال العاصمة. مصادر محلية أفادت بتجدد المعارك بين طرفي الصراع، مشيرة إلى قصف الجيش بالمدفعية الثقيلة عدة مواقع متفرقة للدعم السريع في الخرطوم، تحديدا في الأجزاء الجنوبية والشرقية من العاصمة وفي محيط المدينة الرياضية وسط تحليق متواصل للطيران الحربي. المصادر أفادت بانقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت في العاصمة، وتحدثت عن احتدام المعارك في الأحياء القديمة بأم درمان، لا سيما في حي أبو الروف وسط المدينة الذي يبعد مسافة نحو كيلومتر واحد من جسر يربط الخرطوم بحري بأم درمان والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع، ما أسفر عن حركة نزوح جماعي من المدينة باتجاه مناطق أكثر أمنا. وفي ولاية دارفور أفادت تقارير محلية بتفاقم الوضع الإنساني جراء الاشتباكات المتواصلة، وبحسب المصادر تشهد مدن زالنجي والجنينة ونيالا أوضاعا كارثية جراء نقص خدمات المياه والكهرباء والأدوية وسط حركة نزوح متواصلة باتجاه تشاد. يأتي هذا فيما لم تفضي حتى الآن أي من المبادرات الخارجية لإنهاء الأزمة في السودان، ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري طرفي النزاع إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى وجود ضبابية تامة في مسار العملية السياسية بالبلاد. وبحسب الأمم المتحدة فقد خلف النزاع الدائر في السودان منذ منتصف نيسان أبريل آلاف القتلى أغلبهم مدنيون، كما أجبر نحو 4 ملايين شخص على النزوح أو اللجوء وسط تحذير أممي من مجاعة تهدد أكثر من 6 ملايين شخص في البلاد، مليونان منهم نزحوا من ولاية الخرطوم فقط.
أعلن المجلس العسكري في النيجر تعيين وزير الاقتصاد والمالية الأسبق علي الأمين زين رئيسا للوزراء. وفيما تهدد مجموعة دول غرب أفريقيا بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة، رأت الولايات المتحدة في الدبلوماسية الحل الأمثل لهذه الأزمة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
النيجر بلد اليورانيوم أصبح حديث الساعة منذ 26 من تموز يوليو الماضية بعدما أقدم المجلس العسكري بقيادة الجنرال عمر عبد الرحمن تياني بحجز الرئيس محمد بازوم. وفي خطوة جديدة لإحكام قبضة العسكري على البلاد دون الالتفاف للمناشدات الدولية والإقليمية، عين المجلس العسكري علي الأمين زين رئيسا للوزراء خلفا للمعزول حمود محمد الموجود حاليا في فرنسا. وكان زين وزيرا للاقتصاد والمالية بين عامي 2003 و2010 في حكومة الرئيس محمد تانجا الذي أطيح به في انقلاب عسكري. كما أجرى المجلس عدة تغييرات حكومية أبرزها المفتش العام للجيش وقوات الدركة ورئيس الأركان وقائد الحرس الرئاسية. خطوات العسكر المتسارعة في التصدي للحكم بالنيجر أثارت ردود فعل دولية وإقليمية. في هذا السياق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة مع إذاعة RFI الفرنسية إن واشنطن ترى في الدبلوماسية أفضل سبيل للتوصل إلى حل مع العسكر في النيجر، معربا عن دعم بلاده لقمة مجموعة دول غرب أفريقيا المقررة الأسبوع الحالي حول النيجر دون أن يعلق على مستقبل نحو 1000 جندي أمريكي في النيجر. إلى ذلك قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند التي زارت نيامي إنها التقت القادة العسكريين في النيجر واصفة المحادثات بالصريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة دون إحراز أي تقدم، لكنها اعتبرتها فاتحة طريق لمواصلة المحادثات مع القيادة العسكرية في البلاد. إقليميا تعلق دول غرب أفريقيا آمالها في وجود فرصة للتفاوض مع قادة الانقلاب في النيجر قبل قمة تعقد الخميس في العاصمة النيجيرية أبوجا قد تقرر التدخل عسكريا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه بعد أن منحت الانقلابيين في النيجر مهلة أسبوع انتهت في 6 أغسطس آب. وكان رؤساء أركان دول مجموعة إكواس التي تضم 15 دولة من غرب إفريقيا قد أعلنوا وضع خطة لعمل عسكري محتمل، غير أنهم قالوا إن القرارات المتعلقة بالعمليات سيتخذها رؤساء الدول.
قدم محامو رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان طلب الاستئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن لثلاثة أعوام لإدانته بتهم الفساد. وطلب فريق الدفاع عن خان بتعليق مؤقت لحكم المحكمة والإفراج عنه بكفالة، مضيفا أن القضاء ينظر في المسألة على أمل أن يتم منح خان إفراجا مشروطا خلال أسابيع. وكانت السلطات الباكستانية أوقفت خان السبت الماضي بعد إدانته في 11 القضايا التي يواجهها منذ إبعاده عن منصبه عام 2022 بموجب تصويت لحجب الثقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على مواقع جديدة بمحور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على عدد من العسكريين الأوكرانيين خلال العمليات المتواصلة على المحاور الرئيسية. وأشارت الوزارة إلى تدمير مستودعات أوكرانية لذخيرة في مقاطعتي زاباروجيا وخاركوف، لافتة إلى إحباط قواتها أكثر من 20 هجوما لقوات كييف عند جبهة دونيتسك. وفيما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 17 طائرة مسيرة أوكرانية وعدة قذائف من طراز هيمارس أمريكية الصنع، دمرت قطعات موسكو آليات ومدرعات وراجمات للصواريخ بمناطق متفرقة. وأخيرا دانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات واشنطن التي ادعت أن موسكو رفضت الحوار بشأن أوكرانيا وقالت إن تلك التصريحات كاذبة. وقال زاخاروفا إن الولايات المتحدة صرحت مرارا وعلى مدار عام كامل بأن هذا ليس وقت المفاوضات، لكنهم ما زالوا يلومون روسيا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس يقول إن إيران لم تغادر طاولة المفاوضات النووية لكنها لن تثق بالطرف الآخر لنكفيه بالعهود. مئات المعتقلين السياسيين في البحرين يواصلون إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بحقوقهم. مقتل مدنيين وموجة نزوح بسبب معارك ضارية في منطقة أم درمان بالعاصمة السودانية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
نحييكم أصدقائنا الكرام في كل مكان بتحية الإيمان والإسلام والأخوة والسلام، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد الدافئ، والذي نتجول في ربوع آرائكم وكلماتكم المعبرة ضمن مجلاتكم الإذاعية وناديكم المنتدى الإذاعي. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، وبداية أشكركم على جميع الرسائل التي ترسلوها إلينا وما تحمل من معلومات مفيدة وكذلك معلومات علمية وقصة معبرة، وكذلك هناك معلومات طبية نستفيد منها. شكرا على هذه الرسائل الجميلة. أبدأ بقراءة رسالة الأخ أبو مهدي من البحرين. سئل أمير المؤمنين علي عليه السلام: على ماذا بنيت أمرك؟ فقال: على أربعة أشياء، علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت، وعلمت أن الله عز وجل مطلع علي فاستحييت، وعلمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت، وعلمت أن آخر أمري الموت فاستعدت. المصدر هو كتاب الزهد لأبي محمد الحسين بن سعيد الكوفي. شكرا للأخ أبو مهدي من البحرين على هذه الرسالة. أما الأخت حنان من اليمن تقول: همسة يوم جديد، وكل باب وإن طالت مغالقه يوما له من جميل الصبر مفتاح. كم من كروب ظننا لن فراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك لا تيأس فرحمته، للخلق ظل وللأيام إصباح. اللهم ارزقنا صبرا جميلا طيبا مباركا مع عافية دائمة في الدنيا والآخرة، أمين يا رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البدء الصداقة كلمة كبيرة تحمل في طياتها الكثير من المعاني. الصديق في حياتها بمثابة الميزان الذي يضبط نفسيتنا والقلب الذي نلجأ إليه في المشكلات والمحن، ونتشارك معه لحظات الفرح أيضا. لماذا من المهم بناء صداقة قوية؟ الأصدقاء جزء أساسي من حياتنا، لأنهم يقدمون الدعم العاطفي ويشاركون أفراحنا وأحزاننا ويساعدون على تجاوز تحديات الحياة. يمكن أن يساعدنا وجود صداقة قوية في التغلب على التوتر وتعزيز صحتنا العقلية، وكذلك يمكن أن نعزز هذه الصداقة القوية في نمونا الشخصي والمهني، حيث يمكن للأصدقاء تقديم وجهات نظر جديدة، مشاركة تجاربهم، توسيع آفاقنا وإلهامنا لنصبح أفضل. من الأمور المهمة في بناء صداقة قوية نذكر أن يكون الشخص أو الأصدقاء الصديق شخصا منفتحا وصادقا. التواصل المفتوح والصادق ضروري لبناء الثقة في الصداقات. الاستماع باهتمام لطرف الطرفين الاهتمام بالتقدير، إظهار التقدير والامتنان. يقول الإمام علي عليه السلام: رب أخ لك لم تلده أمك، والأخ هنا بمعنى صديق المخلص. في نهاية حديثنا المقتضب هذا نطرق إلى الجانب السلبي في هذه العلاقة، أي صديق السوء، أصدقاء السوء، هؤلاء الذين يعيش الإنسان في الآخرة في حسرة من صداقتهم له. يقول جل شأنه: يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وهنا معنى الخليل الصديق. تحياتي لكم وشكرا جزيلا لعبد الهادي الركابي، محافظة البصرة، العراق، في أمان الله.
نعم، شكرا جزيلا للمستمع عبد الهادي الركابي من العراق البصرة. فعلا الصديق وقت الضيق. نعم، استمر في قراءة رسائلكم. الأخت فاطمة من السعودية تقول: من أسرار القرآن الكريم ما الفرق بين الفؤاد والقلب؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. الفؤاد هو مركز العواطف والمشاعر والأحاسيس، أما القلب هو مركز التعقل والتدبر والتفكر. الأخ محمد من جمهورية مصر العربية يقول: حكمة اليوم: قبل أن تكون قويا كن رحيما، فالرحمة للأقوياء المتمكنين. وقبل أن تكون شاكرا كن صبورا، فالشكر في الابتلاء أولى وأحق. وقبل أن تكون كريما كن خلوقا، فالكرم لا يتبعه من أو أذى. وقبل أن تكون مثقفا كن إنسانا، كن لائقا بعلمك مستحقا لها. طبعا شكرا لهذه الحكمة الجميلة للأخ محمد من جمهورية مصر العربية. لفتتني ذكر الشكر، شكر النعمة. فعلا من أجل أنه تشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه، من الواجب أن تقول دائما الشكر لله، لأن شكر النعمة من أجل وأعظم الصفات التي يجب أن يتصف بها الإنسان، وهي من مكارم الأخلاق. والشكر هو المجازاة على الإحسان. وطبعا النعم لا تدوم ولا تستقر إلا بشكرها، ويجب علينا حمد الله دائما وأبدا وشكره على جميع النعم، من صحة، من مال، من سعادة. فعلينا الشكر لله سبحانه وتعالى ليلا ونهار على نعمة السلامة والعافية، وهذا أقل ما نفعله. الأخت هدى من السعودية أرسلت: من فوائد دعاء الفرج الفوز بشفاعة الزهراء عليها السلام. ثانيا، يكون الداعي ممن أحبه الله تعالى، وتتبدل السيئات بالحسنات، يجزي صاحبه خيرا يوم القيامة، تستغفر له الملائكة، يكون له أمنا من عطش يوم القيامة، يكون الدعاء مؤنسا له في عالم البرزخ والقيامة، ويزيل الهموم والغموم، وهو أفضل الأعمال عند الله تعالى. شكرا للأخت هدى من السعودية.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم، نعم، وصلتنا رسالة من الأخ علي بشار من العراق، طبعا يسلم على كادر البرنامج برنامج المنتدى الإذاعي، ويقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم على برامجكم القيمة، وسلامي إلى جميع الأساتذة العاملين في الإذاعة العربية من طهران، وبالأخص كادر برنامج المنتدى الإذاعي. شكرا للأخ علي بشار من العراق، وسلام عليك أيضا. الأخت أم حسين من الكويت تقول تفاءل، هل تشتكي من أسلوب البعض؟ طبعا العلاج هو سطح علاقتك معهم. هل حديث البعض لا يسرك؟ لا تدخل معهم في أي نقاش. هل شخصية البعض تستفزك؟ تغافل وتجاهل وكبر دماغك. سيطر على روحك وليس أرواحهم، فلن تستطيع أن تغير الجميع. إنه البلوك العقلية سادة، ما أجمله. طبعا باتباع هذه الأمور، بتسطيح العلاقة مع الآخرين، عدم الدخول معهم بنقاش، التغافل، التجاهل، طبعا هذه الأمور كلها توصلك إلى الاستقرار، إلى الإطمئنان أيضا، وإلى التفاؤل، والنظرة إلى الحياة نظرة إيجابية بعيدا عن جميع هذه المنغصات والمضايقات. الأخت أم علي الحسيني من العراق أرسلت إلينا برسالة تقول إشراقة يوم جديد، ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل أينما زرع، إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع، ازرع الإحسان في أرض تمر بها فربما طيبها يبقى مدى الأزل، فازرع من الخير تحصد منه أجمله، فالخير يزهر بالمعروف إن تسلي. ورب أمر مضى ما كنت تحسبه، تأتيك أسراره في أجمل الحلل. شكرا للأخت أم علي الحسيني من العراق. وكذلك ينضم إلينا من العراق عبر الهاتف المستمع عبد الحسين الشريخي. سلام عليكم أخ عبد الحسين.
وعليكم السلام ست شيماء،
أرحب بك في المنتدى الإذاعي.
ربي يحفظك أختي الغالية.
الله يسلمك.
أنا بحاجة ماذا جدا لأن صوتي شوي صوتي شوي مالتي شوي تعبان.
الله يعطيك العافية إن شاء الله. الله يعطيك
العافية. الله يخليك. ربي يحفظك الغالية. يعني بنوه على موضوع جدا مهم ست شيماء.
نعم.
هو احترام الرأي الآخر، يعني مرات تنطلق مواضيع في بعض الأحيان تصير مناقشات بين أفراد أو بين شخصين، إذا لم نستمع يحكم عن الآخر نلاحظ عدم الوصول إلى الهدف المريود، عدم الوصول إلى النتيجة المطلوبة.
نعم.
المناقشة الشريفة والمناقشة المعدودة يجب أن تكون بناء على مواضيع صحيحة، بناء على الصدق، بناء على المواعيد التي تكون طابعة مصداقية تامة.
نعم.
في حدة مناقشات في بعض الأحيان تحد المناقشات توصل إلى الانفصال بين الشخصين.
نعم.
أو الزعل الذي يكون دون عودة. فهذه الأمور يجب على الإنسان أن يتريث بالحديث، يتريث فيما لا يقول، يتريث عندما يطرح الكلمة للشخص الآخر، يتفهم قبل أن تنطق تلك الكلمة، قبل أن أتخذ قرار، حتى يصل إلى نتيجة محسومة وهي نتيجة التراضي أو نتيجة المساواة، حتى لو كان لي أنا الحظ. إذا تكون مناقشة جدية ما يكسب عن الحق، إذا كان الحق لي فحتى لو كان الحق لي لأجل المجاملة ولأجل الصداقة ولأجل المجتمع يكون راضي بالتراضي عليه، يجب أن أتنازل بعض الشيء عن حق الشخصي. وهذه المناورات أنا وناخر بعض الأحيان مناشطات أو حدية في الكلام، الحدية توصل إلى البغضاء وهذه البغضاء تولد عدة أمور. فيجب علينا كمسلمين أن نحمل أخواني على سبيلنا محمد.
أحسنتم أخ عبد الحسين. عذرا على عذرا على المقاطعة، تسمع صوتي؟ نعم عذرا على المقاطعة، الصوت غير واضح. طبعا وصلتنا المشاركة وطبعا وصلتنا الفكرة أيضا، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، ونعتذر يعني أننا نقطع الاتصال بسبب أنه الخط غير جيد. شكرا عبد الحسين الشريخي من العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما يخص موضوع الوفاء، الوفاء هو خصلة اجتماعية خلقية تتمثل في التفاني من أجل قضية ما أو شيء ما بصدق، والوفاء هو أصل الصدق. وقد جاء في موسوعة التفسير الموضوعي لابن فارس قال: الوفاء تدل على إكمال وإتمام العهد. وكذلك جاء معنا في القرآن الكريم: الوفاء هو الالتزام والمحافظة على ما ألزم الإنسان به نفسه من عهود أو مواثيق أو وعود أو أمانات أو غيره، والاعتراف بما قدموه من أفعال حسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد لا بد من الوفاء به، ومناط الوفاء والبر أن يتعلق الأمر بالحق والخير، وإلا فلا عهد في الطغيان. الوفاء من أروع الصفات التي يتحلى بها المرء، فهو الأخلاق والعطاء والعهد بعيدا عن الخيانة والغدر. عاد الجمعة من واسط مدينة الكوت.
نعم شكرا للمستمع عاد الجمعة من العراق محافظة واسط الكوت. فعلا الوفاء من أسمى الصفات، وتجعل الإنسان محل ثقة عند الآخرين، ويجعله من الأشخاص المعتمدين بالتعامل معه. الأخ أبو حسن من إيران أرسل إلينا من حكم الحياة الجميلة: لا تذهب إلى حيث تأخذك الحياة، بل خذ الحياة إلى حيث أنت ذاهب، وتذكر دائما أن كل فرصة جديدة هي ميلاد جديد وأمل جديد. قانون الحياة: لا فرحة مكتملة ولا حزن مستمر، فحاول استيعاب ذلك، تعش مرتاح البال. أعطي حياتك حقها من التفاؤل لتعطيك حقك من السعادة، فالحياة جميلة. الأمل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة. والسعادة الحقيقية تكون في وصولك للنصر والظفر بعد رحلة من التعب ومرحلة من العناء، فاستبشر بما أصابك ولا تسمح لليأس بالوصول لقلبك. طبعا ذكر الأخ أبو حسن من إيران الأمل، الأمل فعلا أنه الإنسان دون أمل كالنبات دون ماء. المتفائل ينظر مثلا للكأس، إذا كان نصفه ماء نظرة مملوءة بالأمل، كأس مملوء إلى نصفها. لكن المتشائم والفاقد للأمل يقول إن نصف الكأس فارغ. فالثقة بالله هي أزكى أمل، والتوكل عليه هو أوفى عمل. أما الأخ صداح من السعودية فأرسل إلينا برسالة يقول فيها: اذكروا الله يذكركم، كن مع الله في اليسر يكن معك في العسر، واذكروا الله في الرخاء يذكرك في الشدة.
أجمل إحساس في الدنيا حبك ربي، أجمل إيقاع اسمك يا الدنيا حبك ربي أجمل إيقاع اسمك ينبض في قلبي مهما بعدت عنك مسافة تبقى بقربي مهما بعدت عنك مسافة تبقى بقربي يا أعذب حب يجتاح وجودي يغرق إحساسي أمنا وسلام يا أروع نغم يطرب وجداني ليس له ثاني فالشرك حرام سبحانك ربي تجري بلساني فيهيم كياني في الذكر هياني لا يوصف ما بي في أي كتاب فالعشق جنون في ثوب غرام لولاك نجاتي ومصير حياتي يصبح في بوس وأعيش ظلام في دفء حنانك خذني لأمانك واملأني حنانا
نعم مستمعينا طبعا استمر في قراءة رسائلكم. الأخ أبو إبراهيم من البحرين أرسل إلينا برسالة يقول فيها لعلهم يفقهون سلاما على من قرأ يدبر الأمر فترك الأمر لصاحب الأمر سلاما على من قرأ إن مع العسر يسرا فأيقن أن اليسر لا محالة آت سلاما على من قرأ ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهدأ قلبه بسبحان الله والحمد لله وسلاما على من قرأ فما ظنكم برب العالمين فقال خيرا يا رب. أما الأخ أبو رضا من العراق فأرسل برسالة يقول سأظل أمشي والحنين يدلني وفرات رمشي بالخشوع يبلني لا تسأل سفري لأين والشوق موطنه الحسين هو من دعاني خادمي حياك لي فأجبته آت فداك أبا علي وهواك لي شرف زيارة كربلاء هي جنتي وعروج قلبي للعلاء ونبقى مع الحسين. أبن عبر الهاتف الأخ عبد الغني من اليمن. سلام عليكم أخ عبد الغني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كنا دبتنا الموضوع يعني عنوان الموضوع وهو حق الجار على جاره يا في هذا الباب أن هناك حقوق كبيرة حقوق الجار على جاره فضروري أن يرعى حرماته وأن يساعده ويعاونه الجار مع جاره وضروري أن يكونوا متعاونين متفاهمين وهذا حق شرعي كفله له الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله سبحانه وتعالى قد حث على حق الجار على جاره وقال سبحانه وتعالى والجار بالقربى والجار الجنب الجار القريب والجار القريب بالنقب وفي الجوار والجار الجنب البعيد عن الدار وإن كان لا يمت له بأي صلة أسرية فهذا حق مفصول كفله له القرآن الكريم حق الجار على جاره فضروري أن يرعى حرمته ويرعى عرضه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا يا رسول الله من ذلك قال من لم يأمن جاره بوائده وما هي البوائد هي الأذى هي المعاملة السيئة الجار لجاره هذا فيه نكال فيه مصيبة كبيرة والإسلام يحب على حد الجار مع جاره، والجار إما أن يكون فردا أو أسرة أو مجتمعا لمجتمع أو حتى دولة لدولة وشعب لشعب.
أحسنتم.
ما داموا مسلمين فلا بد أن يكونوا على ذلك الجوار ويرعوا حرمة الجار والجوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، شكرا على هذه المشاركة الجميلة الأخ عبد الغني من اليمن. فعلا حق الجار قبل الدار. أما الأخت أم مصطفى من العراق تقول: حكمة اليوم، إن زرعت الشجر ربحت الظل والثمر، وإن زرعت طيب الأثر حصدت محبة الله ثم البشر. وليس الكبير من يراه الناس كبيرا، بل الكبير من ملأ قلوب أحبابه حبا وأدبا وخلقا وتواضعا وصدقا. الأخ محمد من البحرين: من جماليات اللغة العربية أبا في اللغة أبو مرة وهو إبليس، أما أبو الصخب هو المزمار، أبو مصلح هو الملح، أبو الأشبال الأسد، أبو الأبرد هو النمر، أما أبو جعار هو الضبع، أبو أيوب الجمل، أبو مزاحم هو الفيل، أبو يقظان الديك، أبو الأخطل هو البغل. فما أجمل لغتنا اللغة العربية. الأخ أبو علي من العراق أرسل إلينا برسالة يقول فيها: لا يقاس الحسين بالثوار بل بالأنبياء، ولا تقاس كربلاء بالمدن بل بالسماوات، ولا تقاس عاشوراء بحوادث الدهر بل بمنعطفات الكون مع الحسين بل بمنعطفات الكون مع الحسين كل هزيمة انتصار، وبدون الحسين كل انتصار هزيمة، لأن قصة عاشوراء لم تكتمل فصولها، فإن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر المسلمين شمروا، فإن الأمر جد، شمروا يعني استعدوا للعمل بهذه الحياة الدنيا، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، نحن راحلون من هذه الدنيا، وتزودوا فإن السفر بعيد، هو بعيد جدا، وكلما ابتعد الإنسان وشغلته مشاغل هذه الدنيا نسي هذا السفر وابتعد عنه، لكنه إذا جعل له علاقة بالله سبحانه وتعالى من رواتب المروية من صلاة الليل، هذا غير الصلاة الواجبة، وجعل لهم الأذكار المروية، ذكرته بيوم القيامة، وجعلته في هذه الدنيا يعيش عنصرا صالحا نافعا، كما كان أمير المؤمنين علي عليه السلام روي أنه كان يقوم الليل ويقول: آه آه لطول السفر وقلة الزاد وبعد الطريق، وهو أمير المؤمنين عليه السلام، وكان يقوم الليل ويتأوه. نحن في حاجة إلى الزاد من هذه الدنيا من الأعمال الصالحة، حاول الإنسان في هذه الدنيا أن يرحل منها ولم يكن قد أخذ أحد أحد، ولم يكن قد اعتدى على أحد، بل يكون خيره بقدر ما يستطيع أن يأم خيره من حوله. نحن بحاجة إلى أن نقوي إيماننا تصديقنا بالله وبوعده، إذ يقول: ولا ينصرن الله من ينصره، بوعده سبحانه وتعالى بالجنة للذين يعملون الصالحات في هذه الدنيا، فستهون علينا المصائب التي نواجهها. إسماعيل المختفي من اليمن.
شكرا للمستمع يوسف إسماعيل مقتدي من اليمن على هذه المشاركة. أما عبد الله بوي من السنغال أرسل بمعلومات يقول: هل تعلم أن مجموع البحيرات الموجودة في كندا وحدها يزيد على عدد البحيرات الموجودة في جميع دول العالم مجتمعة؟ هل تعلم أن تناول برتقالة واحدة فقط في اليوم يعين على إزالة الجراثيم الموجودة في جسم الإنسان؟ وهل تعلم أن الإنسان البالغ يتنفس أكثر من 20,000 مرة يومياً؟ شكرا لهذه المعلومات. أما الأخت أم ملاك من العراق أرسلت إلينا تقول: حسن الخلق يدل على سماحة النفس وكريم وكرم الطبع، وحسن الخلق يرفع الدرجات ويعمل على إظهار المحبة والمودة بين أفراد المجتمع. الأخ حسن من لبنان يقول: من الإعجاز اللغوي بالقرآن الكريم، لماذا قال الله تعالى قل هو الله أحد ولم يقل قل هو الله واحد؟ ما الفرق بين واحد وأحد؟ واحد هو مفتتح العدد فتقول 1, 2, 3، أما أحد فمنقطع العدد فأحد ليس له ثانٍ. واحد له مؤنث فتقول واحدة، أما أحد فلا يؤنث وهذا مقام تشريف. واحد يأتي وصفا لأي شيء فتقول رجل واحد وكتاب واحد، أما أحد فاختص به الله وحده فتقول الله أحد ولا تقول الرجل أحد. واحدا يتجزأ وينقسم إلى أبعاد، فالواحد يتجزأ إلى 4 وأثلاث، أما أحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فأحد يعني الوحدة. واحد لا يفيد النفي المطلق، فعندما تقول ما قتلت واحدا تحتمل أنك قتلت 2 أو 3، فالنفي بواحد لا يبرئك، أما أحد فتفيد النفي القاطع، فعندما تقول ما قتلت أحدا هو البراءة. واحد تستخدم للعاقل وغير العاقل، تقول رجل واحد وجمل واحد، أما أحد فلا تستخدم إلا للعاقل وهذا مقام تشريف. واحد صيغة اسم فاعل، أما أحد صيغتها صفة مشبهة، والصفة المشبهة أقوى من اسم الفاعل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ما أعظم كتاب الله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين.
وللمستمعين ما يطلبون.
أرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في فقرة وللمستمعين ما يطلبون. طبعا الأخت فاطمة من طهران قد طلبت أنشودة لنستمع إلى هذا الطلب.
السلام عليكم، تحياتي لكم. لو سمحت أطلب نشيد أبات الظلم لعلي بركات مع جزيل الشكر. كانت معكم فاطمة من طهران.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت فاطمة من طهران. طبعا لنستمع إلى هذه الأنشودة معا أبات الضيم للمنشد علي بركات.
ألا يا صاحب الأمر سلاما، وعدا لن نذل ولن نلين، أبات الضيم نحن ومن حسين، تعلمنا الفداء لا لن نهون، أباة الضيم نحن ومن حسين، تعلمنا الفداء لا لن نهون، بنا شوق وأفئدة تناجي، فتايا نور تصبع في الدياجي، فداك الروح أنت النصر آتي، نذل ولن نلين قضاة الطيب نحن ومن حسين تعلمنا الفداء لا لن نهون قضاة الطيب نحن ومن حسين تعلمنا الفداء لا لن نهون.
نعم نتمنى أنه الأخت فاطمة من طهران قد استمعت إلى أنشودة أباة الضيم للمنشد علي بركات. الأخ أبو رضا من العراق أرسل إلينا برسالة يقول: من مناجاة الذاكرين للإمام السجاد عليه السلام: إلهي فالهمنا ذكرك في الخلاء والملاء والليل والنهار والإعلان والإسرار وفي السراء والضراء، ويومكم مملوء بالعافية والسلامة، ويومك أيضا. الأخ أبو رضا من العراق. أما الأخ عارف من اليمن أرسل إلينا بقصة وعبرة يقول في قصته: يحكى أن عصفورا رأى فخا على التراب فقال له: من أنت؟ فقال الفخ: أنا عبد من عبيد الله. قال العصفور: فلما جلست على التراب؟ قال الفخ: تواضعا لله. قال العصفور: فلما انحنى ظهرك؟ قال الفخ: من خشية الله. قال العصفور: فلما شددت وسطك؟ قال الفخ: للخدمة. قال العصفور: وما هذه القصبة؟ قال الفخ: هذه عصا أرتكز عليها. قال العصفور: فما هذه الحبة؟ قال الفخ: أتصدق بها. قال العصفور: أيجوز أن ألتقطها؟ قال الفخ: إن احتجت فافعل. دنا العصفور من الحبة فانطبق عليه الفخ، صح المغدور ألما. الفخ: قل ما شئت فما لخلاصك من سبيل. قال العصفور: اللهم أعوذ بك من شخص ذلك قوله وهذا عمله. أتعرفون مستمعين الكرام من هو الفخ؟ الفخ هو الدنيا التي تعمي من أعمى الله أبصارهم، تلك هي الدنيا الفانية. أما العصفور فهو أنا وأنت أيها الإنسان، فإياكم والوقوع في هذا الفخ. اللهم عصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين رب العالمين. شكرا جزيلا للأخ عارف من اليمن على هذه القصة المعبرة، وأنا أدعوكم مستمعين الكرام جميعا لإرسال قصص معبرة ذات حكمة وعبرة. الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان يقول: نصائح من الحياة: انصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح. من تعطيه أكثر من قيمته ينسى حقيقته. قدم الحب للجميع، قدم الثقة للقليل ولا تضر أحدا. كن قليل الكلام كثير التجاهل تسعد. ابتسم دائما كي يحتار الناس في فهمك. أهم من الكلام هو توقيت الكلام. انتقم بنجاحك، اقتل بصمتك.
إيران طهران منتداكم المنتدى الإذاعي.
نعم الأخت مروة من العراق أرسلت إلينا تقول: قال الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: الرحمة من صفات الله التي أهداها للبشر، أما البخل هو حفظ الممتلكات للصوص، الغضب مفتاح الجنون، الكراهية هو فشل القلب، أما التشاؤم هو نقص الإيمان بالله، أما الصبر هو مفتاح الفرج. طبعا التشاؤم فعلا هو نقص الإيمان بالله، وهي مفردة عكس التفاؤل، لأن التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات، وهو النور الذي يضيء لنا طريقنا في الظلمة. ينضم إلينا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. سلام عليكم أخ صبحي، ونحن ننتظر المعلومات التي تحملها لنا.
تحياتي لكم جميعا.
وتحياتنا لك أيضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، لا تزرع ضربي شوكا لعلك تأتيني يوما حافيا. علوم طبية، الغدة النكفية تقع تحت الأذن، وداء الملوك تقع على بعض النقرص ويصيب الكياد المفاصل. وثقافة عامة، أخطر أنواع الأسماك سمك القرش ونوع السمك الأزرق، والضفدع يستطيع العيش بدون طعام 20 يوما. ومضى لغوية، أخذ تعني قتل. الشقيقة تعني ألم الرأس أو المطر الغزير. وأخيرا صفحات من التاريخ، سلفادور أليندي استولى على السلطة في تشيلي 1970 وأطيح به على يد قائد الجيش التشيلي أوغستينو بونشي. وشكرا لكم جميعا.
نعم، شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المعلومات الجميلة.
شكرا لك.
شكرا. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم. الحياة بدون صعوبات لا تصنع أشخاص أقوياء. الفقر ليس في الجيوب، إنما في القلوب. ليس عليك إسعاد الجميع، ولكن عليك ألا تؤذي أحدا. نعم، شكرا جزيلا لكل من استمع إلينا، وكذلك أشكر كادر البرنامج الذين شاركونا من هندسة الصوت السيد داوود شهيدي، مسؤولة الاتصالات الزميلة ساجدة تشيشاهي، مخرجة هذا اللقاء الزميلة حوراء بلال، وأنا مقدمة هذا البرنامج شيماء الغراوي. في النهاية أقول الحياة لا تعطيك كل ما تحب، ولكن القناعة تجعلك تحب كل ما لديك، فلنحمد الله على كل شيء. شكرا لطيب المتابعة، ولكم مني أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على